الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أول ما نزل من آيات القرآن المجيد قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه أول دعوة تسمو بقدر القلم، وتنوه بقيمة العلم، وتعلن الحرب على الأمية الغافلة، وتبدد ظلمات الجهل الحالكة، وتجعل اللبنة الأولى في بناء كل مسلم أن يقرأ ويتعلم. وقد أعلى القرآن قدر العلماء فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بالملائكة، وثلث بأهل العلم، وكفى بهذا شرفاً وفضلاً. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزود من العلم، وجعله طريقاً إلى الجنة، فقال: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، رواه مسلم. ولقد تميزت الأمة المسلمة عبر التاريخ عن غيرها من الأمم بأنها أمة المعرفة والعلم، أمة القرطاس والقلم. قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو ويزيد بالإنفاق، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. والعلم الشرعي حياة القلوب والأرواح، ونور البصائر والأبصار، ورياض العقول وشفاء النفوس، والهدى الذي يستضاء به في العبادات والمعاملات. والعلم ميزان العبد الذي يزن به اعتقاداته وأقواله وأعماله وأحواله وسائر شؤونه. فمن أين يعرف الإنسان الحق من الباطل، والضلال من الهدى، والصدق من الكذب، ودين الله وشرعه من دين غيره لولا العلم الشرعي؟ وحاجة الناس إلى تعلم أحكام الدين، وإلى طلب العلم الشرعي ومعرفة الحلال والحرام، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاس. العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. والعلم إرث الأنبياء، ففي الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراث الأنبياء. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إلى الأنبياء، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث، والعلم طريق لدخول الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. والطريق التي يسلكها طالب العلم إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والله تعالى والملائكة وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير، ففي الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فمعلم الناس الخير لما كان تعليمه الناس الخير سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم، جزاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضاً فإن معلم الناس الخير لما كان مظهراً لدين الرب وأحكامه ومعرفاً لهم بأسمائه وصفاته، جعل الله من صلاته تعالى وصلاة أهل سماواته وأرضه عليه ما يكون تنويهاً به وتشريفاً له وإظهاراً للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. والملائكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ولو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الفضل والحظ الجزيل لكفى به شرفاً وفضلاً، فالملائكة تضع أجنحتها له تواضعاً له وتوقيراً وإكراماً لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمهم له تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته. ولذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، والعلم طريق لأن يجعل صاحبه من الشهداء على الحق. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. قال القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله تعالى باسمه وباسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. ولو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، لكنه أمره أن يستزيده من العلم دون غيره، فقال: وقل ربي زدني علما. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا العلم النافع، فمن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح بعد السلام: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع، فمن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. والعلم النافع هو العلم الذي يعرف المسلم بربه ودينه، ويضبط به نصوص الكتاب والسنة، ويزكي النفس، ويثمر العمل ويثمره، ويعين على أمور الدنيا. والعالم يرفعه الله تعالى درجات في الدنيا والآخرة، أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع تعالى المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات، أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسنى مفخري. وفي الحديث الذي رواه مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه الله في دينه لم يرد به خيرا. كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما اختاره الله جل وعلا لتعليم البشرية دين الله وشريعته الخاتمة والخالدة، وليس في الدنيا أكرم على الله من دين الله جل وعلا. فاختار الله سبحانه لنشره وتعليمه أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان النبي الكريم المعلم المصطفى من الله لتبليغ شريعته للناس معلماً بمظهره ومخبره وحاله ومقاله وجميع أحواله. فتكامل شخصيته الشريفة أسلوب معلم للمتعلمين أن يكونوا كمثاله الشريف وهديه المنيف. وإن من أهم صفات المعلم أن يكون في ذاته متكامل المحاسن عقلاً وفضلاً وعلماً وحكمة ومنظراً ورواءاً ولباقة ولياقة وحركة وسكونا وطيب حديث وذكاء رائحة ونظافة ثياب وجمال طلعة وحسن منطق وتصرف وإدارة. وقد كان كل هذا في الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وأعلى حسن واكتمال. فهو معلم بذاته الشريفة لكل متعلم ومسترشد. فهو صلى الله عليه وسلم تتمثل فيه غاية التعليم بأساليبه المختلفة، لأن كل تلك الوسائل والأساليب تتوجه لأن يكون المسلم محققاً لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا الكمال الجامع فيه صلى الله عليه وسلم غاية الغايات من جميع الأساليب وزبدة التعليم والتهذيب. ولقد حظيت ذاته الشريفة بأعلى الثناء العزيز الفريد المؤكد من الله تبارك وتعالى كل التأكيد بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وليس هناك من المربين من تخرج على يديه عدد أوفر وأهدى من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي تخرج به هؤلاء الأصحاب والأتباع. فكيف كانوا قبله وكيف صاروا بعده؟ إن كل واحد من هؤلاء الأصحاب دليل ناطق على عظم المعلم المربي الفريد صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض الأصوليين: لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أصحابه لكفوه لإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة طباعهم وشدة خشونتهم وتنافر أمزجتهم وكيف ساسهم واحتمل جفاءهم وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه والتفوا حوله وقاتلوا أمامه ودونه أعز الناس عندهم آباءهم وأقاربهم وآثروه على أنفسهم وهجروا في طاعته ورضاه أحباءهم وأوطانهم وعشيرتهم وإخوانهم. وكان كل ذلك وأعظم منه له صلى الله عليه وسلم وهو لم يمارس الكتابة والقراءة ولا طالع كتب الماضين ولا أخبار المربين السالفين. من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول والنبي المرسل وأنه سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم المعلم للخير مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، قد منحه الله تعالى العلم الذي لا يدانيه فيه أحد من البشر، وأتم عليه النعمة بما آتاه من شخصية فذة جامعة فريدة، وامتن عليه بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فنهض صلى الله عليه وسلم ينشر العلم في الناس ويذيعه بينهم، وكان بحق المعلم الأول للخير في هذه الدنيا في جمال بيانه وفصاحة لسانه ونصاعة منطقه وحلاوة أسلوبه ولطف إشاراته وإشراق روحه ورحابة صدره ورقة قلبه ووفرة حنانه وحكيم شدته وعظيم انتباهه وسمو ذكائه وبالغ عنايته وكثير رفقه بالناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، كما في صحيح مسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وترك العنة وحب اليسر والرفق بالمتعلم والحرص عليه وبذل العلم والخير له في كل وقت ومناسبة، كان بالمكان الأسمى والخلق الأعلى. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحد من جلسائه وأصحابه حقه من الالتفات إليه والعناية به، حتى يظن كل واحد منهم أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أتم ما يكون تواضعا للمتعلم والسائل المستفيد والضعيف الفهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. رواه ابن ماجه وهو حسن صحيح. قال المناوي: ما أنا لكم إلا مثل الوالد وبمنزلة الوالد في الشفقة والحنو لا في الرتبة والعلو، وفي تعليم ما لا بد منه، فكما يعلم الأب ولده الأدب فأنا أعلمكم ما لكم وما عليكم. وأبو الإفادة أقوى من أبي الولادة، وهو الذي أنقذنا الله به من ظلمة الجهل إلى نور الإيمان والعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار في تعليمه من الأساليب أحسنها وأفضلها وأرفعها في نفس المخاطب وأقربها إلى فهمه وعقله، وأشدها تثبيتاً للعلم في ذهنه، وأكثرها مساعدةً على إيضاحه له. ومن درس كتب السنة وقرأها بإمعانٍ رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينوع الحديث لأصحابه أنواعاً كثيرة، فتارةً يكون سائلاً، وتارةً يكون مجيباً، وتارةً يجيب السائل بقدر سؤاله، وتارةً يزيده على ما سأل، وتارةً يضرب المثل لما يريد تعليمه، وتارةً يصحب كلامه القسم بالله تعالى، وتارةً يلفت السائل عن سؤاله لحكمةٍ بالغةٍ منه صلى الله عليه وسلم، وتارةً يعلم بطريق الكتابة، وتارةً بطريق الإشارة، وتارةً بطريق التشبيه أو التصريح، وتارةً بطريق الإبهام أو التلويح. وكان صلى الله عليه وسلم يورد الشبهة ليذكر جوابها، وتارةً يسلك سبيل المداعبة والمحادة فيما يعلمه، وتارةً يمهد لما يشاء تعليمه وبيانه تمهيداً لطيفاً، وتارةً يسلك سبيل المقايسة بين الأشياء، وتارةً يشير إلى عللها لذكر جوابها، وتارةً يسأل أصحابه وهو يعلم ليمتحنهم بذلك، وتارةً يسألهم ليرشدهم إلى موضع الجواب، وتارةً يلقي إليهم العلم قبل السؤال، وتارةً يخص النساء ببعض مجالسه ويعلمهن ما يحتجن إليه من العلم، وتارةً يراعي حال من بحضرته من الأطفال والصغار فيتنزل إليهم بما يلاقي طفولتهم ولهوهم البريء، إلى غير ذلك من فنون تعليمه. فصلى الله وسلم وبارك عليه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالعلم الشرعي تعليمه خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة. بالعلم والعمل يبلغ العبد العز والفخار، وينال الدرجات العلى في دار القرار. بالعلم يطاع الرب ويعبد، ويوحد ويتقى ويمجد. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. ويستعد الأبناء في هذه الأيام لاستقبال عام دراسي جديد يقضونه بين أروقة المدارس والمعاهد والجامعات، لينهلوا من العلم والمعرفة على حسب مستوياتهم واتجاهاتهم. فهذه الجموع المباركة من الأبناء المتجهين إلى دور التربية والتعليم صباح مساء، يغدون خماصة ويروحون بطانة، تشعر الرائية أن في الأمة نبض حياة، وأن لها غداً مشرقاً بإذن الله. إن الأعناق لتشرب إلى استمرار النماء في دور تحتضن براعم وناشئة أبرياء، تنتظر الأمة منهم رد كيد الأعداء، وأن يكونوا لمجتمعاتهم أوفياء. وهذا لا يكون إلا بالتربية الجادة التي تسبق التعليم والإفادة. إن هذا التعليم لا يؤتي ثمرته ولا تحصل بركته إلا بأمور منها الإخلاص في الطلب وابتغاء رضا الرب، وتتويجه بالخلق الحسن والأدب، والاقتداء بمعلم مخلص مهذب، فيتعلم منه الطالب أدب الجلوس وأدب الاستماع وأدب السؤال وأدب الإنصات وأدب الاعتذار وأدب الاستدراك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة، يعني يقلبها، كنت أصفح الورقة بين يدي شيخي مالك صفحا رقيقا هيبة لئلا يسمع وقعها. ويقول الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. والمعلم له مكانته السامية ومنزلته العالية، هو مربي الأجيال وصانع الرجال، وعليه في ذلك تعقد الآمال، وتحت إشرافه يتخرج المفكرون والعلماء والفضلاء والأدباء. فالقوة البشرية للمجتمع والدعامة الرئيسة للأمة بين يديه. فالمعلم الذي يؤدي رسالته عن رغبة وطواعية لا عن تململ وكراهية، هو الذي تهذب بالخلق القويم وتحلى بالأدب الكريم وتزين بالحكمة والعطف واللين والصبر والتحمل ابتغاء الأجر الجزيل. أما المعلم الذي لا يصدق في العمل، يثور لأدنى زلل، وكل هفوة عنده أمر جلل، فهذا يهدم ولا يبني، ولا يصلح ولا يهدي. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. مما ينبغي التذكير به في مطلع العام الجديد: ضرورة اهتمام الآباء والأمهات بسلوك أولادهم، وألا يلقوا بالتبعة على المدارس والمعاهد، فكما نحرص على تحصيلهم العلمي ونتاجهم الفكري، لابد أن نحرص على سلوكهم ودينهم، وأن نأمرهم بالمحافظة على الصلوات في كل وقت وحين، ومجانبة صحبة السفهاء السيئين، محبين لهم كل خلق جميل، مبغضين لهم كل فعل رذيل، لا سيما مشاهدة سيء القنوات وإضاعة الأوقات. ومما يعين على هذا المقصد العظيم حثهم على مصاحبة الطيبين وإلحاقهم بحلقات القرآن الكريم، فإن للقرآن أثره في إحياء القلوب وإصلاح النفوس. يقول ربنا جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ثم عليهم أن يتعاهدوا أبناءهم ويزرعوا فيهم السلوك السوي في التعامل مع مرافق الدراسة وأدوات العلم والمعرفة، وذلك بالاحترام والإجلال. وعدم التهاون بها في جميع الأحوال، إذ بذلك تتم فرحتهم وينتفعون بعلومهم. إننا على أبواب بداية الدراسة، حيث يستقبل المعلمون والمتعلمون نشاطهم الفكري والعملي، فيا ليت شاري ماذا أعددنا لهذا العام. إن علينا أن نشمر عن ساعد الجد من أول الأمر حتى لا نندم في النهاية. إن على المعلمين أن يحرصوا على هضم العلوم التي يلقونها إلى الطلبة قبل أن يقفوا أمامهم، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند السؤال والمناقشة، لأن من أعظم مقومات الشخصية قوة المعلم في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية عن قوة ملاحظته في تكوين شخصيته. إن المعلم إذا ارتبك أمام طلبته فسوف ينحط قدره في أعينهم، وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا بمعلوماته، وإن نهرهم عن السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر، وإن على المتعلمين أن يبذلوا غاية جهدهم من أول العام حتى يدركوا العلوم إدراكاً حقيقياً ثابتاً في قلوبهم راسخاً في أنفسهم، لأنهم إذا اجتهدوا من أول العام تلقوا العلوم شيئاً فشيئاً، فسهلت عليهم وثبتت في قلوبهم وسيطروا عليها سيطرة تامة. وإذا أهملوا أول العام وتهاونوا فإن الزمن ينطوي عليهم، فلا يفيقون إلا في آخر العام وقد تراكمت الدروس وضاق الزمن عن إدراكها، فأصبحوا عاجزين عن تصورها فضلاً عن تحقيقها، فيندمون حين لا ينفع الندم. وإذا كان من نجاح المعلم أن يكون قوي المعرفة قوي الشخصية، فإن من نجاحه أيضاً أن يكون حسن النية والقصد والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته بإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ليكون لتعليمه أثر بالغ. وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بشريعة الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة في العلم والعمل. فإن المتعلم يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى عنه من العلوم من حيث التأثير، لأن آداب المدرس وأخلاقه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه، ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماماً في سلوك تلميذه. يقول تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. وإذا كان على المعلمين واجب يجب عليهم القيام به، فكذلك على إدارة المدرسة أن ترعى من تحت رعايتها من مدرسين ومراقبين وطلاب، لأنها مسؤولة عنهم أمام الله ثم أمام مجتمعهم. وإذا كان على المدرسة واجب يلزمها أن تقوم به، فعلى الآباء وأولياء الطلبة واجب يلزمهم القيام به. عليهم أن يتفقدوا أولادهم ويسبروا سيرهم ونهجهم العلمي والفكري والعملي، وألا يتركوهم هملا، لا يبحثون معهم ولا يسألون عن طريقتهم ولا عن أصحابهم ولا من يعاشرهم، لأن تركهم ضياع لهم وظلم، فهم رعية يجب على آبائهم وأوليائهم أن يرعوها حق رعايتها. وإن أضاعوا أصبحوا نادمين خارجين عما أمرهم الله تعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أسأل الله تعالى أن يحسن أحوالنا وأن يحسن إلينا ويفضل علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.